الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في مسجد عايض حمود المطيري، وهو الثالث في تعليقنا على المنظومة البيقونية في علم الحديث، ونحن في صبيحة السبت الخامس من شهر ربيع الأول عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على البيت رقم كم؟ 16. هنا وقل غريب ما روى راو فقط. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال عمر بن محمد البيقوني في منظومته في الحديث، قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع
قيدته.
أحسن الله،
يخاطب الطالب العلم.
قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. قال: وما بعلة غموض أو خفى، معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين أو أخي، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. قال: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي، فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت.
كنا قد وقفنا على قوله: وقل غريب ما روى راو فقط. قلنا إن الحديث من حيث وصوله إلينا منقسم إلى المتواتر ويقابله الآحاد، والمقصود بالآحاد هو ما لم يصل إلى حد التواتر كما سبق وأن ذكرنا هذا. ثم إن الآحاد منقسم إلى أقسام: المشهور والعزيز والغريب أو الفرد. ومعنى الغريب أن الحديث ليس له إلا إسناد واحد ولو في طبقة من الطبقات. معنى الغريب ما وصل إلينا من طريق واحد ولو في طبقة من الطبقات. ومن أمثل وأشهر أمثلة الغريب حديث: إنما الأعمال بالنيات، فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يروه عن عمر إلا تابعي واحد وهو علقمة بن وقاص، ولم يروه عن التابعي إلا تابعي آخر بمفرده وهو إبراهيم التيمي، ولم يروه عن إبراهيم التيمي إلا تابعي آخر أو تبع تابعي وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلق لا يحصى. والغريب عند أهل السنة والجماعة عند السلف من قسم المقبول، وأكثر من يستخدمه عن كلمة الغريب هو الإمام الترمذي رحمه الله، فتجده يقول هذا حسن غريب أو صحيح غريب، لكن إذا قال غريب فقط فمعناه عنده أنه ضعيف، وهذه الكلمة قد يطلقها الطبراني كثيرا في معاجمه ويقول هذا حديث غريب لم يرويه إلا فلان عن فلان. ثم قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. مر معنا أن هناك مقطوع وهنا الكلام عن المنقطع، وقلنا المنقطع وصف للسند والمقطوع وصف للرواية. فلما قال كل ما لم يتصل بحال، سواء كان مرسلا، اكتب الآن أنواع ما لم يتصل بحال مثل المرسل، مثل المقطوع، مثل المعضل، مثل المدلس، وغير ذلك من الأحاديث التي في إسنادها انقطاع، هذا كله داخل تحت قوله وكل ما لم يتصل بحال، ما من ألفاظ العموم إسناده منقطع الأوصال. فالمنقطع اسم عام يشمل المرسل ويشمل المعضل ويشمل المقطوع ويشمل المدلس ونحو ذلك. ومثال المنقطعات مراسيل التابعين الذين يعرفوا أنهم يروون عن التابعين أمثالهم وعن الصحابة. ومن أنواع المنقطعات المعضلات، ومن أنواع المنقطعات الأسانيد المدلسة، فإنها في حكم المنقطعة. ثم قال: والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل اسم مفعول، المعضل اسم مفعول، ومنه العضل، ومعناه في اصطلاح المحدثين كما قال الساقط منه اثنان. المعضل في اصطلاح المحدثين الساقط منه اثنان، اكتب ما سقط من إسناده اثنان على التوالي، ما سقط من إسناده اثنان على التوالي، هذا يسمى المعضل. وكما ذكرت لكم المعضل اسم مفعول من العضل، وأصل العضل أن تسقط المرأة وليدها في غير وقت الولادة فتصاب بها فيموت الولد، هذا معنى العضل، أن تسقط المرأة الأنثى فيسقط وليدها ميتا. ولماذا المحدثون سموا الساقط من الإسناد اثنان سموه معضلا؟ لأنه وصل إلينا قبل أوانه، لا بد أن يكون هناك رجال في الإسناد. إسناد الساقط منه اثنان على التوالي في أعلى السند، في أوسط السند، في آخر السند هذا يسمى المعظم. طيب لو كان ساقط في أول الإسناد واحد مثل قول البخاري وقال ابن المبارك، تعرفون أن البخاري يروي عن ابن المبارك بواسطة، فإذا قال قال ابن المبارك هذا ما يسمى معضلا، هذا يسمى المعلقات عند البخاري. إذن لاحظوا الآن لو كان الساقط أكثر من اثنين لا يسمى معضلا، ولو كان الساقط واحدا في أدنى الإسناد لا يسمى معضلا، يسمى معلقات كما هو معروف من معلقات الإمام البخاري. ولما يقول الناس أحاديث صحيح البخاري كلها صحيحة فإن هذه الكلية منطبقة على المسندات فيها، فإن هذه الكلية منطبقة على المسندات فيها. طيب إذا كان الساقط واحدا في أعلى السند، قلنا إن كان هو صحابي فهذا من مراسيل الصحابة، وإن كان تابعي فهذا من مراسيل التابعين، فله اسم خاص وهو المرسل. وإن كان الساقط واحدا في وسط السند مثلا يسمى المقطوع. طيب الآن الساقط منه اثنان على التوالي في أول السند، في وسط السند، في أدنى السند، هذا هو المعضل. ثم قال وما أتى مدلسا نوعان، الحديث المدلس نوعان عند أهل الحديث، والمدلس اسم مفعول من دلس يدلس فهو مدلس وذاك مدلس. ومعنى دلس أي أخفى العيب، ومعنى دلس أي أخفى العيب. ومنه قول الفقهاء في خيار التدليس وهو خيار إخفاء العيب، كان يبيعك البائع شيئا ويعلم العيب ويخفيه فهذا يسمى تدليسا. فحينما يروي المحدث حديثا لم يسمعه من شيخه ثم يرويه بأسلوب يحتمل أنك تفهم أنه سمع منه، كقوله قال فلان، الآن لو جاءنا شخص وقال لنا قال فلان كذا وكذا فيتبادر إلى ذهننا أنه سمع مباشرة. وإذا قال قال عمر بن الخطاب يتبادر إلى ذهننا مباشرة أنه لم يسمع لعلمنا بالمفاوز بينه وبين عمر رضي الله عنه. إذن المدلس يأتي بلفظ أو بأداء محتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع، فلما أدخلنا في هذا الاحتمال سمي هو مدلسا وإسناده مدلسا. فالمدلس وصف للمسند والمدلس وصف للإسناد. وما أتى مدلسا نوعان، هذا هو التقسيم الصحيح، أن المدلس تدليسه على نوعين، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا تدليس التسوية، هذا تدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ أن يسقط الراوي شيخه ويرويه عمن فوقه، بلفظ يفهم منه السماع، أن يسقط الراوي شيخه عمن فوقه، أن يسقط الراوي شيخه ويرويه عمن فوقه بلفظ يحتمل أنه سمع منه. مثال ذلك قول الزهري قال أنس ابن مالك. الآن ما تدرون، هل الزهري سمع من أنس ابن مالك ولا ما سمع؟ لو قال رجل من التابعين مكي مثل سعيد ابن جبير عن أنس، ثم الآن ما يحتمل أنه سمع من أنس ويحتمل أنه ما سمع. إذن الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه، فوقه الضمير راجع لشيخه، ينقل عمن فوق شيخه بعن وأن. أدوات التدليس هي عن وأن، وقيل أيضا قال، عن وأن وقال وذكر ونحو ذلك من العبارات التي يفهم السامع أن الراوي سمع عمن فوق شيخه. مثال ذلك قول سعيد بن أبي عروبة عن أبي هريرة رضي الله عنه. معلوم أن سعيد بن أبي عروبة سمع من أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله أحاديث سمعها من أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا ما قال ما أتى بكلمة حدثنا ولا بكلمة أخبرنا ولا بقوله قال لنا، فأتى بلفظ يحتمل أنه سمع من أبي هريرة رضي الله عنه ويحتمل أنه لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. ومثال ذلك لو جاء شخص الآن في غير الحديث وهو كبير السن قد جاوز 30 فقال قال ابن باز عن ابن باز، ونحن نعلم أن ابن باز رحمه الله توفي قبل 21 عاما تقريبا، وهذا الرجل عمره الآن 30، فعلى هذا يلزم أن يكون سماعه قبل بلوغ 10، في 6 و7 و8 و9، فينظر في حاله هل كان في هذا الوقت يحضر حلق العلم في أماكن تحديث الشيخ ابن باز ولا لا. فإن كان يحضر فقال قال ابن باز أو عن ابن باز أدخلنا في التدليس، فنحتاج أن نعرف هل فعلا سمع أو ما سمع. فإذا سألنا قلنا له تقول عن ابن باز، من الذي أخبرك عن ابن باز؟ أنت سمعت من ابن باز؟ قال لا، ولكن والدي سمع من ابن باز. الآن عرفنا أنه أسقط والده، وهذا يسمى تدليس إيش؟ التسوية. سوى الإسناد كأن شيخه غير موجود. ومن أشهر المدلسين في هذا النوع هو الوليد ابن مسلم الدمشقي، وقد أخبرني أحد اللي يحضرون معنا أن شخصا ألف مجلدين في الدفاع عن الوليد بن مسلم وأنه ليس بمدلس، ولكن هذا ليس بنافع له، يكفيه تدليسه أنه دلس حديث الأسماء، إن لله 99 اسما، فإنه دلس في هذا الحديث فجعل عد الأسماء من قول من مسموعاته عن شيوخه مسندا. وتدريس التسوية ننتبه أنه ربما يكون في أعلى أدنى السند، يسقط شيخه كأنه يرويه عن من قبله، هذا أهون. لكن هناك نوع آخر في تدليس الشيوخ أخفى وأشد، ما هو هذا النوع؟ أن الراوي مثل الوليد بن مسلم يأتي بلفظ حدثنا شيخنا وأخبرنا شيخنا، ثم شيخه يكون روى عن رجل متكلم فيه أو عن رجل مجهول فيسقطه بلفظة عن شيخه عن شيخ شيخه فيسقط شيخ شيخه. لماذا؟ حتى لا نعرف من الراوي الذي روى عنه شيخه، هذا أخفى وأشد، وهذا نوع من أنواع العلل في الحديث. فطن له أمثال يحيى بن معين وابن المديني وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري والترمذي وأمثاله. قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. إذن نلاحظ الآن النوع الثاني من أنواع التدليس يسمى تدليس الشيوخ. ما معنى تدليس الشيوخ؟ تدليس الشيوخ أن يذكر الراوي شيخه بوصف أو كنية أو لقب لا يعرف، أن يذكر الراوي شيخه بوصف أو كنية أو لقب لا يعرف به. هو لا يسقط شيخه لكن يذكره، لكن يصف إما باللقب أو الكنية أو باسم، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. يعني مثلا معروف، عالم معروف أنه يذكر عند الناس باسم معين، فإذا به يأخذه وينسبه إلى جد أبيه، الناس يتحيرون منه هذا. شخص معروف بين الناس أنه فلان ابن فلان، فمثلا إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عامر الأصبحي ابن الأخت الإمام مالك، فيأتي هو ويقول: حدثنا إسماعيل الأويسي. الناس الآن يقولون: من هو هذا الأويسي؟ فهذا يسمى تدليس الشيوخ. لماذا يلجأ بعض الرواة إلى هذا الصنيع؟ ما هو الدافع؟ في الأول تدليس التسوية الدافع إخفاء الشيخ وجعل الإسناد عالياً، هنا المقصود إخفاء الشيخ فقط، والمقصود اختبار الناس هل وإدخالهم في الامتحانات يعرفونه ولا ما يعرفونه. لو قال لك: حدثني ابن شهاب، فأنت تعرف أنه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب. لو قال لك الزهري أنت تعرف، لكن لما يقول: حدثني محمد بن عبيد الله، الآن وقع عندك الآن إشكال، من هو محمد بن عبيد الله؟ فإذا لم تكن عارفا بالأنساب فإنك لا تستطيع أن تعرف ما المقصود أو من المراد بقوله محمد بن عبيد الله. قال حدثنا أبو بكر، المكنون بأبي بكر كثر، أي أبو بكر هو؟ أراد تدليس الشيوخ، يصف أوصافه بما به لا ينعرف، كقوله حدثنا يوسف الصنعاني، معروف محدث، فإذا به يقول حدثنا يوسف الفارسي، الناس يعرفونه بالصنعاني، هو أتى ونسبه إلى جد له كان بفارس فيقول حدثنا يوسف الفارسي، فأتى بشيء غريب، الناس لا يعرفون هذا، كما لو قال حدثنا ابن شافع، الآن الناس ما يعرفون من هو ابن شافع هذا، فهذا هو الثاني لا يسقطه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وأكثر الرواة صناعة في هذا الباب وصنيعا في هذا الباب الطبراني رحمه الله، فإنه يصف أوصاف شيخه بأوصاف وبألقاب وبكنى حتى لا يكاد يعرف من شيخه. هل من هذا النوع، انتبه لهذا السؤال، هل من هذا النوع إهمال الشيخ حتى لا يعرف، كقول البخاري حدثنا محمد؟ شيوخ البخاري المسمون بمحمد كثر، شيوخ البخاري المسمون بمحمد كثر، ذكر بعضهم أن هذا من هذا النوع، إهمال الشيخ بحيث لا يعرف كوصفه بما لا يعرف، واضح هذا؟ إهمال الشيخ بما لا يعرف كوصفه بما لا يعرف، فهو أدخلنا في تدليس الشيوخ، فيأتي بعض الشراح ويقول المقصود بمحمد هو محمد بن يوسف الفرابري، بعضهم يقول هو محمد بن يوسف الفريابي، بعضهم يقول محمد بن سلام البيكندي، فصار الناس لا يعرفون من هو، فهذا نوع من أنواع تدليس الشيوخ. ثم قال وما يخالف ثقة، هنا مكتوب به، والذي أحفظه وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. لا، إذا أحد منكم حافظ صحيح حفظي، في ذهني أنه وما يخالف ثقة فيه الملا، و عبد الله يقول أنا بعد أحفظه فيه، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الآن ذكر نوعين من أنواع اللسانيد والأحاديث، عندنا الشاذ وعندنا المقلوب. طيب، أولا الشاذ، وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ، انتبه اكتب عندنا الآن الشاذ وعندنا المنكر وسيأتي. الشاذ ما خالف فيه الثقة الثقات، هذا واحد. اثنان، ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، هذا اثنان. الأول إيش كتبنا؟ ما خالف فيه ثقة الثقات، عدد، هذا معنى قوله الملأ. ما معنى الملأ؟ أي جمعا وعددا من الثقات. الثاني ايش قلنا؟ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. الثالث ما خالف فيه خفيف الضبط الثقة. إذن نستطيع أن نقول الشاذ عندنا كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الرواة كلهم رووا الحديث حديث الدعاء بعد الأذان، وآتي محمد الوسيلة والفضيلة، ابعثوا المقام المحمود الذي وعدته، ما أحد أضاف كلمة إنك لا تخلف الميعاد. فجاء أحد الرواة وزاد إنك لا تخلف الميعاد. جماعة رووا هذا الحديث لم يذكروا إنك لا تخلف الميعاد. واحد عند البيهقي ذكر إنك لا تخلف الميعاد. إيش نسمي هذا؟ الشاذ. طيب، إمام جهبذ مثل سفيان السفيانين ومثل شعبة يخالفه ثقة ليس في درجة إمامة هؤلاء، فهذا أيضا نسميه شاذ. شخص خفيف الضبط مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثلا يخالف سعيد بن المسيب، إمام ثقة جبل، هذا أيضا نسميه الشاذ. لكن انتبه له شرط، ما هو؟ أن توجد المخالفة. طيب إذا كان ما في مخالفة، ما دام أنه لا يوجد مخالفة، فهل هو من قبيل الشاذ أو من قبيل زيادة الثقة؟ ها، انتبه، الفرق بينهما شعرة، شيء عندنا شاذ، شيء عندنا زيادة الثقة. ما هو الشاذ؟ اللي عرفنا الصور الثلاث. ما هو زيادة الثقة؟ أن يروي الثقة لفظة لم يرويه ثقة مثله، أو يروي الثقة لفظة لم يروي الثقات، لكن لا يوجد مخالفة. شو الفرق بينهما؟ في زيادة الثقة لا توجد مخالفة، في الشاذ توجد مخالفة. الآن نضرب مثال في حديث المسيء صلاته، تعرفون الحديث مشهور، فالثقات رووا الحديث بلفظ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وجاء بلفظ اقرأ الفاتحة. فلما يأتي لفظ اقرأ الفاتحة ويأتي لفظ اقرأ ما تيسر معك، هل بينهما تعارض؟ ما في تعارض. الفاتحة مما تيسر، وتعيينه تخصيص لأنه ركن، فما في مخالفة، ما عندنا إشكالية، نقبل هذا ونقبل هذا. لكن لما يقول الراوي فسجد للسهو ولم يسلم، ويقول الآخر سجد للسهو وسلم، الآن في معارضة ولا ما في معارضة؟ لا يمكن الجمع. إذن إيش نسميه الآن؟ نسميه شاذ. انتبه لهذا الفرق، لأن من لم ينتبه لهذا الفرق فسيحكم على زيادات الثقات أنها من قبيل الشذوذ، وهذا خطأ وقع فيه بعض المعاصرين. طيب، إنك لا تخلف الميعاد، هل فيها مخالفة للفظ المروي المسند، ولا هو من باب زيادة الثقة؟ هنا يأتي شيء اسمه علم العلل، هذا أيضا من أنواع علم العلل الذي لا ينتبه إليه إلا القلة من المحدثين. إذن عرفنا ما هو الشاذ، وسيأتي تعريف المنكر. قال: والمقلوب قسمان تلا. المقلوب ينقسم إلى قسمين. طب المقلوب اسم مفعول من قلب الشيء من قلب الشيء يقلبه فهو مقلب وذاك مقلوب. المقلوب على وزن مفعول قلب، عفوا قلب وليس قلب، قلب الشيء يقلبه بالتخفيف، قلب الشيء يقلبه فهو قالب وذاك مقلوب. المقلوب قسمان، تلا أي بمعنى أتى، كلمة تلا تأتي بمعنى أتى. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. اكتب هذان أشهر أنواع القلب، وإلا القلب أنواع، القلب أنواع. إبدال راو ما براو قسم هذا القسم الأول، وهو قلب الرواه، يسمى قلب الرواه. والثاني قلب إسناد لمتن قسم، وهذا يسمى قلب الأسانيد. الحديث من مسند سفيان بن عيينة المكي، فبدل ما يقول سفيان بن عيينة قال سفيان بن سعيد، فجعل الحديث من مقلوبا من سفيان إلى سفيان آخر، فهذا نوع من أنواع القلب في الرواة. وأيضا قلب إسناد لمتن قسمه، هذا الإسناد يصل إلى عبد الله بن عمرو فيجعله عبد الله بن عمر، والفرق بينهما واو، يجعل الإسناد من لحديث عبد الله بن عمر، وهذا الإسناد معروف أنه لحديث عبد الله بن عمرو. فإذا الإسناد جاء لحديث معين ثم هو يقول قال عبد الله بن عمر الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فيقول المحدث لا، ليس هذا الإسناد من أسانيد عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ليس له إسناد في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. فإن بدل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر فهذا من القسم الأول، إبدال راو ما براو. وإن أبدل الإسناد كله فهذا من القسم الثاني، وإن أبدل الإسناد كله فهذا من القسم الثاني، وهو قلب الأسانيد. وهذا إنما يصير إليه المحدثون اختبارا وامتحانا للطلاب، وهذا إنما يصير إليه المحدثون اختبارا وامتحانا للطلاب. قال البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار، من هو سفيان هذا؟ لاحظ الآن، فإذا به يقول قال حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة المكي، الآن عرفنا أنه سفيان، لكن لو قال مختبرا طلابه عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري فالطلاب يدركون أن الحميدي ليس هو الذي يروي عن سفيان بن سعيد بن مسروق، وإنما هو يروي عن سفيان بن عيينة المكي، كما حصل أيضا في قصة اختبار البخاري في قلب الرواة وقلب الأسانيد، مرة سووا له قلب للرواة ومرة سووا له قلب للأسانيد. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.